فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران.
تفسير الآيتين وكما بينا خلاصة تفسيرهما أن احتجاج المنافقين بلو أنهم بكونهم لو جلسوا في بيوتهم لما حصل لهم ولا لإخوانهم ما حصل، هذا احتجاج باطل لأنه احتجاج على بالذنوب لا في المعايب لا احتجاج بالمصائب. ثم رد الله عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. نعم.
ثانية النهي الصريح عن قولي لو إذا أصابك شيء،
لأنها تشعر بالاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى.
الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان،
لأن ذلك يفتح عمل الشيطان قد يجره إلى الوسوسة ومن ثم قد يكفر في النهاية إلا أن يرحمه الله قد يكفر بالقدر. نعم.
الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن.
الإرشاد إلى الكلام الحسن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن ذلك ما ينبغي اعتقاده.
الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله،
وهذا هو مقام إياك نعبد وإياك نستعين، تعتمد على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله لعباده.
السادسة النهي عن ضد ذلك والعجز، وهو العجز،
وهو العجز، لأن العجز يعني نتيجة للكسل وربما أدى إلى يعني والعياذ بالله إلى أن يصل هذا العجز إلى الوقوع في الجبر أو في القول بالجبر الذي هو من أعظم المصائب التي بليت بها الأمة. انتهت. في هذا الموضوع يعني الإنسان قد يجد بعض الوساوس في نفسه أحيانا، فما موقفه من تلك الوساوس؟ هذا أمر يجده كل أحد في نفسه ولا يسلم أحد منه إلا من عصم الله من الأنبياء وغيره. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، يعني كونك تستصعب أن تتكلم به فهذه حقيقة الإيمان. ولذلك فإن الأمة لا تؤاخذ بحديث النفس ما لم تعزم عليه أو تنفع أو تقوله أو تقوله أو تقوله أو تفعله. وهنا ماذا يقول المسلم إذا ابتلي بشيء من الوسوسة؟ يقول آمنت بالله ويقلع فورا عن تلك الوسوسة، فقط يقول آمنت بالله ثم يقلع عن تلك الوسوسة ويتذكر ضعفه وعجزه ولا يكثر الخوض في مسائل القدر، لأن الخوض في مسائل القدر بأكثر مما بين السلف على ضوء الكتاب والسنة قد يوقع في الكفر به والعياذ بالله أو في الشك أو الحيرة. يقول بعض السلف نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت فوجدت أن أكثر الناس إيمانا به أكفهم عنه، وأن أكثرهم جحدا له أو كفرا به أكثرهم خوضا فيه والعياذ بالله.
فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران.
تفسير الآيتين وكما بينا خلاصة تفسيرهما أن احتجاج المنافقين بلو أنهم بكونهم لو جلسوا في بيوتهم لما حصل لهم ولا لإخوانهم ما حصل، هذا احتجاج باطل لأنه احتجاج على بالذنوب لا في المعايب لا احتجاج بالمصائب. ثم رد الله عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. نعم.
ثانية النهي الصريح عن قولي لو إذا أصابك شيء،
لأنها تشعر بالاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان،
لأن ذلك يفتح عمل الشيطان قد يجره إلى الوسوسة ومن ثم قد يكفر في النهاية إلا أن يرحمه الله قد يكفر بالقدر. نعم.
الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن.
الإرشاد إلى الكلام الحسن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن ذلك ما ينبغي اعتقاده.
الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله،
وهذا هو مقام إياك نعبد وإياك نستعين، تعتمد على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله لعباده.
السادسة النهي عن ضد ذلك والعجز، وهو العجز،
وهو العجز، لأن العجز يعني نتيجة للكسل، وربما أدى إلى يعني والعياذ بالله إلى أن يصل هذا العجز إلى الوقوع في الجبر أو في القول بالجبر الذي هو من أعظم المصائب التي بليت بها الأمة. انتهت. في هذا الموضوع يعني الإنسان قد يجد بعض الوساوس في نفسه أحيانا، فما موقفه من تلك الوساوس؟ هذا أمر يجده كل أحد في نفسه، ولا يسلم أحد منه إلا من عصم الله من الأنبياء وغيره. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، يعني كونك تستصعب أن تتكلم به فهذه حقيقة الإيمان. ولذلك فإن الأمة لا تؤاخذ بحديث النفس ما لم تعزم عليه أو تنفع أو تقوله أو تقوله أو تقوله أو تفعله. وهنا ماذا يقول المسلم إذا ابتلي بشيء من الوسوسة؟ يقول: آمنت بالله، ويقلع فورا عن تلك الوسوسة. فقط يقول آمنت بالله ثم يقلع عن تلك الوسوسة، ويتذكر ضعفه وعجزه، ولا يكثر الخوض في مسائل القدر، لأن الخوض في مسائل القدر بأكثر مما بين السلف على ضوء الكتاب والسنة قد يوقع في الكفر به والعياذ بالله، أو في الشك أو الحيرة. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أن أكثر الناس إيمانا به أكفهم عنه، وأن أكثرهم جحدا له أو كفرا به أكثرهم خوضا فيه والعياذ بالله.